أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى سبتك أبي عبد الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ففوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى، من بعد نازلة بعترة أحمد. سل كربلا كم من حشا لمحمد. نهبت بها وكم استجذت من يدي. ولكم دم ذاك أريق بها، وجثمان قدس بالسيوف مبددي. وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي. في بأس حمزة في شجاعة حيدر، بإبا الحسين وفي مهابة أحمد. وتراه في خلق وطيب خلائق، وبليغ نطق كالنبي محمد. هذا الجمال وهذه المناظر التي تذكر برسول الله. كان خلقه خلق رسول الله، كان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله. يقول الحسين عليه السلام: وإنا كنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه، ولكنه عاد من المعركة وقلبه يتلوى من الظما. أيوا عليا وحسينا، ويؤوب للتوديع بين مكابد ظمأ الحشايا، وللحديد المجهدي يشكو لخير أب ظما. وما اشتكى ظمأ الحشا إلا إلى الظام الصدي. فانصاع يؤثره عليه بريقه. أيوا حسين وسيدا. الحسين هو قلبه يتلوى أيضا ظمآن، لسانه كالخشبة اليابسة، ولكنه آثر ابنه على نفسه. فانصاع يؤثره عليه بريقه، لو كان ثم تريقه لم يجمدي يقل يا ابويا شربة مية لتشبدي أدقى وورد للميدان وحدي يا ابويا انفطر شبدي وحق جدي يا ابويا العطش والميدان والحار يقل منين اجيب الماي يا بني ما هو حجيك بهض قلبي وشعبني يا ابويا استخلف الله العمر واصبر يا ابويا استخلف الله العمر واصبر لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير نوروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد نحاول إن شاء الله في مجموعة من الليالي أن نتحدث عن بعض أحكام الخمس المهمة باعتبار أنه توجد مسائل مهمة في الخمس ودقيقة أيضا وباعتبار الاختلافات بين الفقهاء نحاول إن شاء الله تسليط الضوء على رأي السيدين الجليلين سيد القائد والسيد السيستاني دام ظلهما وكذلك أيضا أشير إلى ما ذكرناه في بداية الليالي عندما تحدثنا عن النية وقلنا أنه يقول الفقهاء يجب على الإنسان أن يسعى لإزالة الموانع التي تحول بينه وبين قبول أعماله ومن ضمن هذه الموانع أن يمتنع عن تأدية الخمس والزكاة فإنها تكون موانع من قبول الأعمال بالإضافة إلى أنه قد تصل الحالة في مرحلة من المراحل إلى بطلان العبادة كما في بعض الأحيان يكون مثلا الماء يحتاج قيمة الماء إلى خمس قيمة اللباس إلى خمس فيكون الوضوء باطلا وتكون الصلاة مثلا باطلة يكون الحج باطل الطواف باطل إذن يحتاج الإنسان إلى عباداته في تصحيحها يحتاج إلى أداء هذه الفريضة فإذن هي فريضة كبقية الفرائض الأخرى واجب على الإنسان لا فرق بين الصوم والصلاة والزكاة كلها واجبات والخطاب عندما وجه للإنسان وجه إليه أن يؤدي جميع الفرائض نعم توجد فريضة من ناحية المكان أفضل من الأخرى إلا أن الامتثال لهذه الفرائض لابد أن يكون على حد سواء فإذا نشير إلى ما يتعلق ببعض أحكام الخمس باب الخمس طويل غاية ما هنالك هدفنا التركيز على مجموعة من المسائل في العام الماضي أشرنا إلى شيء من ذلك نشير هذا العام إلى شيء من التكملة لما ذكرناه سابقا صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد ورد عندنا في مجموعة من الروايات أن الخمس الواجب إنما يكون في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير يعني كل شيء الإنسان يستفيده ويحصل على غنيمة أو فائدة ففي هذه الحالة يكون فيه الخمس والآية الكريمة تقول واعلموا أنما غنمتم من شيء مطلقا يعني الشيء الكثير والشيء القليل ينطبق عليه شيء، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وهذه الغنيمة وردت أيضا التعريف بها في الروايات على أنها الغنيمة من كل شيء، غنم الإنسان في الحرب أو غنمه أيضا في تجارته ومكاسبه وأرباحه. وهذا ما تميزت به مدرسة أهل البيت عليهم السلام الذين قالوا بوجوب الخمس في أرباح المكاسب. لا يعني أن المذاهب الأخرى الإسلامية لا يرون وجوب شيء في أرباح مكاسبهم، لا يرون وجوب شيء. الزكاة الآن التي يأخذونها من التجار، ومن لديه تجارة بصورة عامة يجب عليه أن يدفع الزكاة، ولكن نحن نقول لا، الزكاة هنا ليست واجبة في مثل هذا الأمر، وإنما الواجب فيما يفضل عند الإنسان من أرباح مكاسبه وفوائده هو الخمس وليست الزكاة. إذا كان الإنسان في الزكاة يمكن يأخذ مثلا نسبة 2%، هذه نسبة أكبر من نسبة إلى الخمس، تكون واجبة في ماذا؟ في أرباحه. إذن الخمس واجب فيما يفيده الإنسان ويتحصل عليه من شتى الغنائم حتى وإن لم تكن من غنائم الحرب. ومن الأمور التي ذكروها من مسببات وجوب الخمس، ذكر الفقهاء فاضل المؤونة، مما يجب فيه الخمس فاضل المؤونة. فما هي هذه المؤونة؟ المؤونة هي القوت والذخيرة التي يعدها الإنسان لماذا؟ لسنته. فكان الناس في القديم مثلا في بداية العام يهيئون مثلا وقت الحصاد أو شيء، يهيئون ذخيرة سنة كاملة ويتقوتون ويحتفظون بها ويصرفونها خلال هذا العام، لأن الخيرات ليست بالضرورة أن تأتي في كل آن طوال العام، وإنما هي قد تكون في فصل يهيئون لهم مؤونة لكامل سنتهم، وهكذا في السنوات اللاحقة. إذن مسألة القوت، ما يدخره الإنسان يسمى مؤونة. هذه المؤونة التي يأخذها الإنسان لا يجب عليه فيها ماذا؟ الخمس، وإنما يجب عليه فيما يفضل منها بعد العام. ولهذا ورد عندنا في الروايات الخمس بعد المؤونة، يعني بعد ما تصرف خلال سنتك في احتياجاتك الخاصة لك، مؤونتك ومؤونة عيالك، كل من تعيله من أبنائك أو من غيرهم، كل من هو تحت عيلولتك تصرف عليهم، في نهاية المطاف ما يفضل منه يجب فيه ماذا؟ الخمس. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا بالنسبة إلى الخمس، إنما يجب بعد مرور عام على حصول ذلك الربح أو على الشروع في الاكتساب، على الخلاف الذي سوف نشير إليه. عندنا في الرواية هذه مثلا عن الإمام الباقر، رواها علي بن مهزيار: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى، إلى أن قال عليه السلام: فالغنائم والفوائد فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها. إذن بعد مرور سنة. ولكن يجوز للإنسان حتى إذا لم تمر سنة على حصول الفائدة، يجوز له أن يخمس كل شيء موجود عنده. يعني لعل إنسان يقول: أنا راتبي بمجرد أستلم أريد أخمسة، شيء بعته واستلمت قيمته أريد أخمسة، بعد في النتيجة نهاية السنة لا يجب علي شيء لأنني خمست من بداية العام. إنما جعلت السنة رفقا بالمكلفين، وحتى فيما لو احتاجوا إلى هذه الأموال يصرفوها في احتياجتهم. يعني هذه إجازة إلهية أنه بعد أن تربح الأرباح لك فرصة لمدة سنة، فأنت تصرف في احتياجاتك واحتياجات العيال، ولكن إذا مرت هذه السنة فعليك أن تدفع الخمس. إذن يجوز لنا أن ندفع الخمس مباشرة من حين حصول أي ربح. حصلت على 100 ريال أشيل منها 20 ريال، جائز، أو أنتظر إلى بعد سنة، إن بقت 20 خمسناها أو 100 خمسناها، ما بقت وإلا لا يجب علي شيء. ولكن عندما قالوا بعد مرور سنة، مبدأ السنة من أين؟ هذه مسألة خلافية، وهذه من ضمن المسائل التي كنت أريد أن أشير إليها، وهي أنه توجد مسائل دقيقة وخلاف بين الفقهاء، والبعض المؤمنين لا يلتفت للتفريق بين رأي السيدين. عندنا آراء ثلاثة: أن الخمس أو أن رأس السنة ومبدأ السنة يكون هو الشروع في الاكتساب مطلقا، يعني في جميع الأعمال، أي شيء أنت تبدأ فيه تتكسب، سواء كنت تاجر، كنت عامل، كنت زارع، موظف، تبيع أشياء بسيطة، الشروع في الاكتساب هو مبدأ السنة. فمن بدأ بشيء عليه ماذا؟ أن يحدد أن هذا الوقت هو رأس سنته، ينتظر العام الماضي، إذا بقى شيء من هالأرباح عليه تخميسه. هذا رأي. رأي آخر لا، يقول حصول الربح مطلقا، يعني في كل الأعمال هذه التي ذكرناها مبدأ السنة متى ما نزل عليك الربح. لعل التاجر يقول أنا مباشرة عرضت سلعتي حصلت على الفائدة، بعتها وحصلت على الفائدة، يقولوا لي إذن سجل، هذا مبدأ سنتك اليوم اللي حصلت فيه الفائدة. الموظف يقول لا أنا حصلت على الفائدة في نهاية الشهر عطوني راتبي، يقولوا إذن احسب هذا هو مبدأ سنتك. مطلقا حصول الفائدة في كل الحالات لكل الجماعة هؤلاء الذين ذكرناهم والأصناف. هذا رأي. رأي ثالث يفصل فيقول بعض الأشغال والأعمال تكون الشروع في التكسب، والبعض الآخر لا حصول الفائدة. وهذا ما عليه آراء مثل السيد السيستاني وأيضا السيد القائد، ولكن اختلاف عندهم في تفصيلات الأمور، فنشير إليها بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. نبدأ بمن ليست له مهنة، كالزوجة التي لا تعمل، كالشاب مثلا الذي لا يعمل، من ليست له مهنة معتاد عليها، هذه مبدأ سنته متى؟ عند السيد القائد دام ظله مبدأ السنة لمثل هذا أساسا لا سنة له. من ليست له مهنة حتى وإن حصل على أرباح وحصل على فوائد وحصل على عطايا، هذه لا يجب فيها الخمس، وبطبيعة الحال لا تسمى أرباح، يعني فوائد حصل عليها لا يجب فيها الخمس، لأنه عنده الخمس إنما يجب في الفوائد الحاصلة من التكسب، يعني من شيء، من عمل تقوم به، من وظيفة، من تجارة، من بيع، من شراء، من أي شيء من هذه القبائل، يعني في شيء، في عمل قمت به ثم بعد ذلك حصلت على ماذا؟ على الأرباح. فعلى هذا الأساس الزوجة التي لا تعمل وليست لها أشياء تقوم بها تجارية صناعية يدوية مثلا أو غيرها، في هذه الحالة لا خمس عليها. الشاب مثلا يقول أنا تحت عيلولة أبي مثلا وليست لدي موارد تدخل علي من ناحية العمل، ليست لدي لا أسهم، ليست لدي تجارة، لا راتب أصلا من هذا القبيل، فيقولون إذن ليست لديه مهنة فلا خمس عليه على رأي السيد الإمام دام ظله. بينما السيد السيستاني يقول لا، هذا من ليست له مهنة عليه خمس، كل فائدة يحصل عليها فإن فيها ماذا؟ الخمس بعد مرور سنة. فالشخص اللي ما عنده وظيفة ولا عنده تجارة متى ما حصل على شيء معين، هدية كانت، عطية كانت، تمليك، أو كانت نفقة مثلا، أو كانت مكافأة جامعة، أو كانت تأمينات، أو كان راتب تقاعد، كل هالأمور هذه حتى وإن لم تكن في قبال عمل قام به فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يحسب بداية سنته من حين حصول الفائدة. هذا من ليست له مهنة. كان السيد الإمام دام ظله يقول لا، رواتب التقاعد لا خمس فيها، التأمينات التي تخرج إلى الإنسان مثلا في نهاية خدمته وأعطوه التقاعد وصاروا يدفعوا له رواتب من التأمينات لا خمس أيضا عليه. في النتيجة مقلد السيد عليه أن يغلق دفتره، إذا ما عنده لا أسهم ولا تجارة ولا اشتغل في شيء يتقاعد على طول، يسكر دفتره، يقول زين عنده راتب، راتبه هذا جزاك الله خير، راتبه هذا ليس من مقابل العمل وإنما هو من التأمينات أو غيرها، فهذا ليست عليه ماذا؟ أخماس، لا يجب عليه الخمس. هذا بالنسبة من ليست له مهنة. أما بالنسبة إلى التاجر والعامل والموظف، كلهم ذيلين بشتى أنواعهم يعني وتفصيلاتهم، عند السيد السيستاني هو الشروع في التكسب. متى بدأ؟ هذه من مواطن الاشتباه بين المكلفين. مقلد السيد السيستاني حتى يحدد رأس سنته الخمسية عليه أن يعرف متى بدأ الوظيفة، هذا العامل أو الموظف، متى بدأ العمل، هذا العامل، متى بدأ التجارة، هذا التاجر، كلهم في بداية الشروع في وظيفتهم وعملهم وتكسبهم، هذا عليه يحسب الآن بداية ماذا؟ السنة. بينما بالنسبة إلى السيد القائد لا يفصل، يقول بالنسبة إلى التاجر يختلف. التاجر الشروع في الاكتساب، واحد عنده تجارة، عنده محل، عنده بقالة، عنده بيع وشراء، متى ما بدأ هني يصير الشروع في ماذا؟ في التكسب. ولكن بالنسبة إلى العامل والموظف يختلف عن التاجر. العامل والموظف عليهما أن يبدأ من حين حصول أول ربح عليهم. فلهذا الموظف نقول له أنت مقلد للسيد القائد، تبدأ تحسب بداية سنتك من أول راتب عطوك وياه، من أول راتب أعطيت إياه مستحقيته. في فرق، تارة أنا أكون أول شهر اشتغلت المفترض كان يعطوني في تاريخ 25 ذاك الشهر، لكن لا، عادة في بداية الوظيفة ما يعطوا مباشرة، يمكن يأخروها كذا شهر. فهل أعتبر أنا سنويتي هي 25 شهر ربيع الأول اللي أنا بديت فيه الشغل؟ يقولوا لا، 25 كان المفروض تستلم الراتب، صح أو لا؟ بس ما أعطوك إياه، متى أعطوك إياه؟ يقول ترى أخروني واجد، أعطوني في شهر رجب. زين، كنت أنت تقدر تحصل عليه في ذيك الأيام، شهر ربيع الثاني وربيع المدري جمادى الأولى ودلين، كنت تقدر تحصل على الراتب أم لا؟ يقول لا، ما أقدر أحصل على الراتب، أول راتب أعطيت إياه أو أنزل لي مثلا في حسابي إنما كان في شهر رجب. نقول إذن 25 رجب هي بداية سنتك الخمسية أيها الموظف وأيها العامل. إذن ليس المراد بتحديد السنة الخمسية هي متى استحق الإنسان الموظف والعامل الراتب، لا، متى ما استطاع أن يأخذ ويستلم الراتب، أعطيه أو أنزل له في ماذا؟ في حسابه. هذا بالنسبة إلى العامل والموظف. بالنسبة إلى السيد السيستاني مريح، يقول الشروع في التكسب، ومباشرة عطوه الراتب لو ما عطاه، بمجرد يدخل في الوظيفة شوف ذيك اليوم متى دخل، دخل مثلا النص من ربيع، يسجل 15 شهر ربيع الأول هي بداية دخول إلى الوظيفة، إذن في هذه الحالة هذه هي رأس سنة الخمسية، أي رأي أي مرجع؟ لا، هذا بالنسبة إلى الموظف. وبالنسبة إلى العامل مو أول يوم شرعت، وإنما أول راتب أعطيت إياه زي ما ذكرنا. التاجر عنده أول ما تحصل على الربح. الفرق بين التاجر والموظف والعامل هو عادة الموظف ما يعطوه مباشرة الرواتب، وإنما يأخروها إلى في نهاية، إنما التاجر مو مرتبط ببرنامج معين من هذا القبيل، مباشرة يحصل على ماذا؟ على الفائدة، بمجرد أن يبيع يحصل. فلربما من حين شروعه في التكسب أول ما فتح بقالته حصل على ربح، إذن في هذه الحالة يسجل أن سنويته تبدأ من حين الشروع في ماذا؟ من حين الشروع في التكسب. هذا بالنسبة إلى التاجر. أما بالنسبة إلى المزارع فيختلف وقت الحصاد. أول وقت إلى الحصاد المزارع يبدأ كذا شهر هو قاعد يزرع ورتب وهيئ، لكن متى يبدأ سنته هذا ويحدد تاريخ سنته؟ أول حصاد حصل عليه، يقول هذا هو بداية السنة ورأس السنة التي يذكرها. هذه بالنسبة إلى الأرواح. أما بعض الأحيان يكون المكلف على رأي السيد السيستاني الذي يرى أنه لا يفرق بين التاجر والعامل والموظف وكلهم يجعلهم هو الشروع في التكسب مبدأ سنتهم، بعض الأحيان يكون للإنسان المكلف الواحد عدة أعمال، ماذا يصنع في هذه الحالة؟ يقول عنده تجارة وعنده زراعة وعنده وظيفة مثلا، المهم عنده مداخل من أماكن متعددة، فهل يجعل له وقتا واحدا أم لا؟ يقولون هو مخير بين أن يجعل لها وقتا للجميع سنوية واحدة ورأس سنة للجميع، وبين أن يجعل لكل نوع وجنس من الأعمال سنوية ورأس سنة ماذا خاص. ففي هذه الحالة المكلف مخير بين هذه وتلك. المساء إن شاء الله نكملها في الليلة القادمة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. تكملت الحديث عن دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في أسحار شهر رمضان، يقول: إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا، ونوهت باسمي كبيرا، فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه، وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه، معرفتي يا مولاي دليلي عليك، وحبي لك شفيعي إليك، وأنا واثق من دليلي بدلالتك، وساكن من شفيعي إلى شفاعتك. الإمام عليه السلام يذكرنا بالنعم الإلهية التي يغفل عنها الإنسان بعد أن يتقدم في العمر ويصيبه الزهو بسبب وصوله إلى مرحلة الشباب، ففي عنفوانها ينسى بدايته وأول ما ابتدأت خلقته. الإمام عليه السلام يريد أن يرجعنا إلى تذكر هذه النعم، وأساسا كأنما يريد أن يستحضر في أذهاننا واجبا إلهيا ذكره الله في كتابه، يقول تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لابد أن ينظر الإنسان إلى بداية خلقته، وفي هذه الحالة يتذكر شتى النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه، فيشكر الباري تبارك وتعالى. ففي هذه الحالة يكون أيضا هيأ نفسه إلى اللقاء الإلهي. يقول تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. من منا في يوم من الأيام خر ساجدا ليتذكر بداية تكوين نطفته ووجوده؟ الإنسان يغفل واقعا عن أكبر النعم التي من الله تعالى بها عليه. الإمام عليه السلام يقول لنا: ترى التفتوا في أسحار شهر رمضان وفي هذا الشهر المبارك، عندما نقول اللهم وفقنا لصيامه وقيامه، القيام فيها أن نصف أقدامنا وأن نخضع بأبداننا وننزل جباهنا على الأرض، فنتذكر النعم ونشكر الله تبارك وتعالى على تلك النعم. إلا إحنا غافلين عنها، يذكرنا الإمام إبها وقول لنا هذه ترى تستحق. والإنسان إذا تذكر هذه النعم استصغر نفسه واستحقرها، وإذا استحقرها تغلب عليها فعظم ربه. أما إذا استعظم نفسه في هذه الحالة لا يتواضع أمام الله تبارك وتعالى. الآية الكريمة في سورة أيضا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذه هل أتى، بعضهم هل يقول أنها قد، المراد بها قد التقديرية، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. العلامة صاحب الميزان يرى هذا الرأي، صاحب التفسير الكبير الفخر الرازي يرى هذا الرأي، الزمخشري كذلك، ولكن أستاذنا المكارم الشيرازي صاحب الأمثل يقول: لا، هذه استفهام تقريبي، يعني المراد بها هكذا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كأنما يريد أن يقول هكذا: أليس قد أتى على الإنسان؟ فيها حالة استفهام تقريري. أما بالنسبة إلى الرأي الأول فيقول قد مباشرة بدون الاستفهام. هنا كأنما يتساءل، يجعل الإنسان أن يتساءل في نفسه: ألم يأتي عليك يوم من الأيام كنت غير مذكور تماما ولا تستحق الذكر؟ كنت ذرات متناثرة في هذا العالم، في محيطات البحار، في الهواء، في التراب، في هالمجالات الثلاثة كانت ذراتك متناثرة بأمر الله تبارك وتعالى الذي أمره وإرادته بين الكاف والنون، قال لك كن فكنت. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فتكونت وتجمعت هذه الذرات إلى أن أصبحت وتهيأت لتكون نطفة، ثم جاءت المراحل الأخرى. إذن لم تكن شيئا مذكورا ولا تستحق الذكر، فبفضل الله وبرحمته وبكرمه تأسس وجودك. ألا يستحق ذلك أن يخضع الإنسان شاكرا لله تبارك وتعالى؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هدف خلقة الإنسان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف هو التكليف الإلهي، شرفه الباري تبارك وتعالى وهيأه لأن يخاطبه بتكليفاته الإلهية. هنا نشير إلى كلمات نورانية من إمامنا الحسين سيد الشهداء عليه السلام في دعاء عرفة، كلمات جميلة: صلوا على محمد وآل محمد. يقول عليه السلام، طبعا الكلمات النورانية للإمامين زين العابدين والإمام الحسين عليه السلام بعضها تفسر بعضا، حتى من لطائف دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في عرفة أنه تفصيل لدعاء الإمام الحسين كذلك في عرفة، فهذا أيضا يوجد تشابه، وقد تكون هناك الفقرات في دعاء أبي حمزة مختصرة، هنا تفصيل أكثر في دعاء الإمام الحسين حتى تتضح لنا الفقرات. يقول الإمام عليه السلام: ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا، صياغة أخرى للآية الكريمة، وخلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب آمنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين، فلم أزل ضاعنا، كأنما سفر، كل ما ينتقل الإنسان بوجوده الأول من منطقة إلى منطقة يضعن عنها لا يبقى فيها، الضعن يعني يشيل الإنسان ما يبقى ساكنا في ذلك المكان، فلم أزل ضاعنا من صلب إلى رحم في تقادم الأيام الماضية والقرون الخالية، لم تخرجني لرأفتك لي في دولة أئمة الكفر. يعني هذه من النعم الإلهية علينا، الإمام الحسين يذكرنا ويقول لنا: ترى أنتم ما أخرجتم إلى هذه الدنيا في حكومة يهودية أو نصرانية في دولة كفر، بحيث تلقيتم تلك المعارف وتلك الأديان فانحرفتم عن طريق الصراط المستقيم، وإنما وجدتم في آخر الزمان وشرفتم بالإسلام وكرمتم بولاية أهل البيت عليهم السلام، أليست نعمة؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هذه من أبرز النعم الإلهية التي من علينا: لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك، لكنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيه أنشأتني، ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل صنعك وسوابغ نعمك، إلى أن يقول عليه السلام: فابتدعت خلقي من مني يمنى. أيضا إشارة إلى الآيات الكريمة. بعد ذلك: ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاما سويا. أحد المؤمنين يقول أنه يحاول أن يتذكر هذه النعم من بداية تكوينه، فيذكر تماما ترجمة الآيات، يخر ساجدا ويقول: أنا أتذكر بداية تكويني، من بداية حياتي وأتذكر كلام الإمام الحسين عليه السلام. ثم بعد ذلك يقول: حتى إذا استهللت ناطقا بالكلام أتممت علي سوابغ الإنعام، وربيتني زائدا في كل عام، حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي أوجبت علي حجتك، يعني كلفتني بأن ألهمتني معرفتك، وروعتني بعجائب حكمتك، ونبهتني لشكرك وذكرك، وأوجبت علي طاعتك وعبادتك، وفهمتني ما جاءت به رسلك. إذا النعم عظيمة جدا. ثم بعد ذلك ينتقل الإمام الحسين بعد ذكر النعم وتفصيلاتها من أجزاء بدنه، ثم يقول بعد ذلك سلام الله عليه: لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأحقام، لو عمرتها أن أؤدي شكر واحدة من أنعمك، ما استطعت ذلك إلا بمنك، يعني إلا بتفضلك علي يمكن، ولكن إذا وفقت أيضا إلى ذلك الشكر فإن شكري لك يحتاج إلى ماذا؟ إلى شكر. ولهذا قال: الموجب به علي به شكرك. حتى هذا المن يستوجب أيضا الشكر، أبدا جديدا وثناء طارفا عتيدا، يبقى هذا الشكر يحتاج إلى شكر، وهكذا لا إلى نهاية. أجل ولو حرصت أنا والعادون من أنامك أن نحصي مدى إنعامك سالفه وآنفه، ما حصرناه عددا ولا أحصيناه أمدا، هيهات أنى ذلك، وأنت المخبر في كتابك الناطق والنبأ الصادق، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بعد ذلك يقول زين العابدين في دعائه أبي حمزة: معرفتي يا مولاي دليلي عليك، وحبي لك شفيعي إليك. إذن المعرفة التي أعطيتني إياها ببركات الفطرة هي التي تكون دليلي عليك. وأيضا بالنسبة إلى المحبة التي أودعتها في كياني هي التي تكون شافعة لي للوصول إليك. فيتمسك الإنسان بالفطرة وينميها ويزيل عنها الحجب التي نزلت عليها بسبب الذنوب والمعاصي، وإلا لو خل الإنسان وفطرته فإنه يسير إلى الله تبارك وتعالى. المانع هذا الذنوب والمعاصي، المحبة لله تبارك وتعالى مغروسة في نفس الإنسان مع تفاوت الناس. الآن لعل ولي من أولياء الله العظام تكون له منزلة وقرب من الله بحيث أنه يسير إلى الله أسرع، وإحنا صغار العلاقة مع الله نحتاج إلى فترة طويلة. ولهذا علي الأكبر عليه السلام عندما كان في مسيره إلى كربلاء مع أبيه الحسين سلام الله عليه، هومت عين الحسين عليه السلام قليلا، فبعد ذلك استرجع فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال علي الأكبر: أبا مما استرجعت؟ قال: عن لي فارس يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير معهم. قال: أبا أولسنا على الحق؟ قال: بلى والذي إليه مرجع العباد. قال: إذن لا نبالي، أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ هذه قمة المعرفة بالله تبارك وتعالى، قمة العبودية والتسليم المطلق لله. أينما حل الموت يقول: ما دمنا معتقدين بالله نسير على خطى الله تبارك وتعالى، على الصراط المستقيم، ما دمنا على الحق فإذا لا نبالي. فأنتم أيها المؤمنون على صراط أهل البيت عليهم السلام، لا يضركم أعداؤكم الذين يرهبوكم ببغضهم وحقدهم على أهل البيت، فما دمتم في ولايتهم وعلى نهجهم فهنيئا لكم، وهنيئا لهؤلاء الشهداء، شهداء الصلاة، شهداء الصيام، شهداء الفداء والتفاني، هنيئا لهم في سبيل الله. وبالفعل وفى علي الأكبر، كان على الحق وبقى إلى آخر اللحظات يسمع صوت أبيه ينادي: هل من ناصر ينصرنا؟ هل من ذاب يذب عنا؟ يقول علي الأكبر: لبيك أبا عبد الله. أراد أن ينزل إلى المعركة. هنا في هذه الحالة لم يعطه الإذن الصريح، وإنما رفع يديه إلى السماء وهو يقول: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فإنه قد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وإنا كنا إذا اشتقنا إليه إلى نبيك نظرنا إليه. أخذ علي الأكبر الإذن من أبيه وانقلب إلى المعركة، صار يقاتل القوم قتالا شديدا، من جلت الغبرة إلا وعلي الأكبر صريعا على بوغاء كربلاء. بقى على فرس، توجه الفرس به إلى موسط المعركة، تناوشه القوم من كل مكان، صاروا يضربونه بالسيوف، يطعنونه بالرماح، إلى أن قطعوه إربا إربا، خر من على جواده ينادي: السلام عليك يا أبتا، يا أبا عبد الله. أقبل الحسين إليه، قتل قاتله، نزل من على فرسه، ألقى بنفسه على ولده: أيوا حسينا. كأني به ينادي: على الدنيا بعدك العفا. مسح الدم والتراب عنه، أراد أن يحمله إلى المخيم، لم يستطع. ثم بعد ذلك قال لشبان بني هاشم: احملوا أخاكم فلا طاقة لي على حمله. حملوه إلى المخيم. في هذه الحالة قعد عندي وشاف مطبر الخدين، قعد عنده وشاف مغمض العين، بدم سابح مترب الخدين، متواصل طبر والراس نصين، حين ظهر على بعلو لأدى وتحسر، هيا رحنا ظهر على ولادا، هيا وتحسر: يا بويا يا بويا من قطع راسك، يا بويا من خمد انفاسك، يا نور العين من سلب درعك وطايساياك. كان علي الأكبر عطشانا عندما استشهد في تلك اللحظات، كأني به ينادي: أبا عبد الله، ادركني يا بويا وجيب لي قطرة مية، ادركني يا بويا وجيب لي قطرة مية، رفرف على راسي ترى طير المني، يا حسين يلي من تمايسك بيك ما خا، يا ظنوة الوافد وظنوة الداحي البقى.
يا لو تنطفي بقطرة ما يا نار قلبي ما حد كفو منها الخلق يوقف بدربي. روي يا ابويا بقطرة مية نار قلبي برد غليلي وعايني طرادي وحربي لحمل على الجمال حملها شمية ولا ميال. أنا ردتك ما رد الدنيا ولا ميال تحضرني لو وقع حملي ولو مال يا الأكبر خابت ظنوني ولا مال لعند الضيق يا ابني قطعت بيا يا لعند الضيق يا ابني قطع يا ايات بيا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والنفاق والمنافقين. اللهم انصر جندك المؤمنين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها يا الله. اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم شافي مرضانا ولا سيما المنظورين والجرح الذين أصيبوا في الانفجار الأخير. اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بحق وليك وابن أوليائك. وإلى أرواح موتى الحاضرين والمؤسسين وأرواح شهداء الصلاة والصيام وحماتها رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.